الدنيا في عليين، بل حول إمكانية إثبات الوجوب بمقدمات الحكمة. أفاد رضوان الله تعالى عليه إشكالا ثالثا، وهذا الإشكال الثالث إذن موجود في مصابيح العصول للسيد الشهيد علاء الدين بحر العلوم. قال في هذا الجواب بل ثلاث نقاط. النقطة الأولى، قال دعوة إن الوجوب وهو إرادة بسيطة أو طلب بسيط، والاستحباب هو طلب مركب من إرادة مع جواز الترك. هذا المعنى يقول لا يفهمه العرف، ويشترط في العرف في التمسك بالإطلاق أن يفهم العرف أن هذا مصداق وهذا ليس بمصداق. يقول ويدل على ذلك كلمة الوجوب، كلمة وجوب بسيطة بالقياس إذا واجب الوجود وبخلاف الممكن، فهناك تركيبون والعرف العام لا يميز بين وجوب الوجود وبين إمكان الوجوب. فعلى هذا الأساس لا يمكنه الاعتماد على الإطلاق لإثبات هذا المطلب. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه جدا غير واضح. أما أولا فلأن البيان الذي تقدم منا ومنه ومن غيرنا، منه الشيخ ضياء الدين العراقي وغيرهم، ادعى أنه الطلب إذا لم تكن قرينة، طلب صادر من المولى إذا لم يكن هناك قرينة على أن المولى يجوز الترك فيستفاد منه الوجوب، وبقرينة أن الطلب صادر من المولى العقل يحكم بالإلزام، فيكون الوجوب هو نفس الطلب مع عدم وجود قرينة على جواز الترك. وإذا وجدت قرينة على جواز الترك فعينتنا لا يحكم العقل باللزوم ولا العرف يحكم باللزوم، لا أن الاستحباب مركب من طلب وجواز الترك. لا قال أحد ولا. فدعواه الشريفة أن البيان يعني أن الوجوب بسيط والاستحباب مركبون، هذه دعوة منه رضوان الله تعالى عليه غير واضحة. وكذلك ملاحظة ثانية، تنظيره واستدلاله بكلمة الوجوب، وجوب الوجود واستحباب وإمكان الوجوب، ليس أي من الوجوبين مركبا. وجوب واجب الوجود، وجوب الواجب، وجود الواجب بسيط، ووجود الممكن أيضا بسيط. لا يتصور التركيب في الوجود أبدا، لأن مقابل الوجود إما ما هي التي يعرضها الوجود والعدم أو نفس العدم. فالوجود الإمكاني يكون مركبين من أي شيء، من وجود وما هي ذاك ممكن يتركب، لا نفس الوجود يتركب. وكذلك العدم لا يمكن أن يكون جزءا من الوجود، لا يمكن القول بأن الوجود الممكن مركب من وجود ومن عدم. وهذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة في خدمتهم أنه يقول العرف لا يميز بين هذا وجوب البسيط وبين وجوب وهو وجوب الواجب ووجود الواجب وكذلك وجود الممكن. قلنا هذا مبني على تحكيم العرف فيها تحديد المصادق، وهذا لا يمكن الالتزام بذلك. والوجه في ذلك أولا أنه يلزم من ذلك خراب الفقه من أول باب اجتهاد وتقليد إلى الحدود والدياد. فمثلا المجتهد الميت هل هو مجتهد أو ليس مجتهدا، حتى هذا تجري أحكام المجتهد عليه. مثلا العرف إسامة يقول هذا مجتهد، مع أنه هذا العقلاء يقول لا، هذا جثمان جماد راه. ولذلك العلماء وهذا قالوا لا نفس ناطقة كانت بين ملكة وإعلان ملكة موجودة. وعلامة وغيرهما يعتبر مجتهده خصوص المباشر للاستنباط، ولذلك حرم في بعض مؤلفاته الإفتاء مع عدم حضور الدليل. أنا لا تفتي إذا أنت لا تذكر دليل، لا فرق بينك وبين العمي، فأنت مثل العوام، أنا روح راجع الدليل ثم أفتي. وكذلك مستفاد هذا من كتاب معارض لمحقق العورد ونتلى عليه، أيضا قال بهذه المقالة أنه لا يجوز الإفتاء للمجتهد، لا يجوز الإفتاء مع عدم حضور الدليل في ذهنه، لأن لا ماكو دليل الاستنباط فعلي ماكو، فمو مجتهد هو والعامي على حد سواء، فلا يجوز للعامي الإفتاء. وأول قلنا أولا يقرب الفقه من أوله إلى آخره، وكذلك تقرب الدنيا كلها باعتبار أنه جميع البراهين وجميع الأقيسة هذا تستقي هذا قوتها من شكل الأول، والشكل الأول هذا مركب من مقدمتين صغرى والكبرى، فإن جوزت تحكيم العرف في المصادق فكأنك تكتفي بأن تكون صغرى صادقة ولو بنظر العرف المسامحي. هذا معناه هذا يصبح جميع الأدلة أقول جميع الأدلة مسامحية، يعني العرف العام يتسامح، هذا ولا ما ليس بمستاك يرى مستاكا وما هو مستاك لا يراه مستاكا، مثل ما مشينا مثلا هذا ثمان فراسق إلا سنتيم إلا سنتيم، ويقول هذا ثمان فراسق ويحلف إذن بعب الفضل الأباط أنه هو ثمان فراسق، مع أنه هو بالذكاء عقلية ليس ثمان فراسق. فإن إذا حكمت العرف خربا هذا على أقيسة كلها، فلا يمكن تحكيم العرف، فإذا كان عرف في تحديد المصادق نعم في تحديد مفهوم الكلمة، هذا نرجع في ذلك إلى عرف الذي وقع الكلام فيه، إن كان في العرف اللغوي فنسأل من أهل اللغة ما معنى كلمة رجل، إذا كان عرف نحوي فنسأل من أهل النحو، إذا كان عرف الأصولي عرف الفقيه نسأل، ذاك مطلب آخر في تحديد مفهوم لا في تحديد المصداق. فما أفاده سيدنا العظم من إشكال الثالث غير واضحين، لكن أصل المطلب وهو إثبات الوجوب بمقدمات الحكمة بالنحو الذي ذكره أيضا غير واضحين، ذاك إن شاء الله نختمكم في الجلسة القادمة بعون الله والحمد لله بالعالمين.